إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهديه واقتفى أثره واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حال أهل النار أيها الإخوة المؤمنون عباد الله إن غزوة الأحزاب غزوة كان لها كبير أثر في تحويل مجرى الأحداث ودفتها لصالح المؤمنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذه الغزوة اليوم نغزوهم ولا يغزوننا تحولت المرحلة من مرحلة دفاع إلى مرحلة طلب فتعالوا بنا نعيش مع بعض قطوف من هذه الغزوة نستلهم منها بعض الدروس والعبر التي نحتاج إليها في حياتنا غزوة الأحزاب تمتد جذورها إلى السنة الرابعة من الهجرة وبالضبط في شهر شوال حيث ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير وهم قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة والذين كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم معاهدة للدفاع المشترك وللتعاون على تحمل أي تبعة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليستعين بهم على أداء دية لقتيلين مشركين وجبت على أحد المسلمين في وقت فقر استنزف تقريبا معظم ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم من والصحابة من المال في أداء هذه الدية ولم يستطيعوا فذهبوا ليستعينوا باليهود بموجب المعاهدة التي بينهم وبين المسلمين وبالفعل استقبل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له على الرحب والسعة يا أبا القاسم تفضل حتى ننظر في أمرنا ولأن الخيانة في دمهم تجري في عروقهم خلا بعضهم ببعض وقالوا من يأتينا بحجر فيلقيه من فوق الدار على محمد ليقتله ونستريح منه فذهب أحدهم ليأتي بالحجر في الوقت الذي أخبر الله عز وجل نبيه بما يدبر له اليهود ويخططون فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحده من بين أصحابه وتركهم تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقاموا للبحث عنه فإذا هو قد انطلق إلى المدينة وراسل اليهود ألا يقيموا في المدينة لأنهم قد خانوا العهد وهم يعلمون ما يفعلون. وافق اليهود على أن يخرجوا من المدينة، لكن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال لهم: لا تخرجوا وإني جار لكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. فاغتروا بكلام عبد الله بن أبي بن سلول وقالوا: يا محمد، لن نخرج وافعل ما بدا لك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه وذهب إلى يهود بني النضير وحاصرهم 6 أيام وحرق بعض نخلهم، فألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب ووافقوا على الخروج في الوقت الذي خذلهم فيه عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستخرجون وتحملون كل ما تستطيعون إلا السلاح. فكان بعضهم يهدم بيته ويأخذ ما فيه من عروق الخشب التي يسقف بها البيت، ويأخذ النوافذ والأبواب ويحملها على الجمال في منظر قال الله عز وجل فيه: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لتتطهر المدينة من هذه الغدة السرطانية، ليذهب بعضهم إلى أوائل الشام وفلسطين، ويذهب البعض الآخر إلى خيبر. وفي هذا ينزل الله عز وجل سورة الحشر، ولا يمكن أن تفهم سورة الحشر إلا إذا قرأت غزوة بني النضير. حتى إن ابن عباس جاءه رجل يسأله، قال له: يا ابن عباس، سورة الحشر؟ فقال: سورة بني النضير. ولنا مع السورة وقفتين سريعتين. الوقفة الأولى: انظر إلى عرض القرآن للحدث السياسي العسكري، حيث يبدأه بقوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. كلام عجيب جدا والله العظيم، حدث عسكري، حدث سياسي، خبر، لكن يتحدث القرآن عنه ويبدأه بكلام عن التسبيح والعبودية، يبدأه بكلام عن تذكير بأسماء الله الحسنى، يبدأه بكلام عن يوم القيامة ويوم الحشر. فما علاقة كل هذا بالأحداث؟ لا ينبغي. وأنت تتابع الأحداث إن كنت تريد متابعتها أن تغفل عن الله وأن تغفل عن يوم القيامة. ضع هذا بجوار المتابعة الجافة الجامدة للأحداث في أيامنا، المتابعة التي لا تؤدي إلا إلى قساوة القلب والبعد عن الرب، بل ونسيان الرب في أيام ما أحوجنا فيها إلى أن نتذكر الله ونتذكر يوم القيامة. كل هذه دنيا، وينبغي أن تذكر يوم القيامة وأن هناك جنة ونارا بعد الحساب. فمهما يكن من شيء فهذه دنيا. الوقفة الثانية والعجيبة: انظر إلى أشهر موضع يذكر فيه أسماء الله الحسنى وصفاته العلى في كتاب الله. أين يأتي؟ يأتي في سورة الحشر، يأتي في سورة بني النضير، يأتي في السورة التي طهر، يذكر الله فيها أنه طهر المدينة من دنس اليهود، وكأنه يريد أن يلمح ولو من طرف خفي إلى أن كل ما حدث في هذه الغزوة هو من آثار أسمائه الحسنى التي جاءت في هذه السورة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فعلم ما يدبر له اليهود وأخبر به نبيه. هو الرحمن الرحيم، فرحمكم من ويلات قتل النبي صلى الله عليه وسلم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فوهب المسلمين ملك ديار بني النضير القدوس الذي طهر المدينة من دنسهم، السلام الذي سلم المؤمنين من خبثهم وغدرهم وخيانتهم، المؤمن الذي يهب الأمن لمن يشاء ويلقي الرعب في قلوب من شاء. فهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. المهيمن القاضي والحاكم على خلقه بما شاء، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، فأعز الله الإسلام وأهله وأذل اليهود. الجبار الذي يقهر خلقه على ما يريد. المتكبر، فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه، ومن نازعه في واحدة منهما قصمه ولا يبالي، وقد قصم اليهود ولم يبال. هو الله الذي لا، والله الخالق الذي خلق الخلق لعبادته، فإذا لم يعبدوه أهلكهم. البارئ المصور الذي أعدهم وصورهم في أحسن صورة، فإذا عصوه فعل بهم الأفاعيل. سبحانه وتعالى وعز وجل، أشهر موضع في كتاب الله يتحدث عن أسماء الله الحسنى، وكأنه يذكر المسلمين عند نصرهم وعند جلاء أعدائهم عليهم، يذكرهم بألا ينسوا قوة الله وبألا يعتمدوا على قوتهم. ذكرت لك أن بعض اليهود ذهبوا إلى أول الحشر، إلى أوائل الشام وفلسطين، وكذلك ذهب بعضهم إلى خيبر، وكان ممن ذهب إلى خيبر سلام ابن أبي الحقيق وحيي ابن أخطب وغيرهم. ومن هؤلاء ومن خيبر كانت الكارثة، حيث راح أولئك اليهود الذين شعروا أنهم أخرجوا من ملكهم وضربوا في عزتهم وكرامتهم، راحوا هناك بعيدا عن الأعين يخططون. أخذوا فرصة للتفكير بعمق في كيف ينقلبون على الإسلام والمسلمين، كيف يستأصلونهم من شأفتهم، كيف يقضون على الإسلام في جزيرة العرب. راحوا يخططون، وما مضت إلا سنة كاملة لا تزيد ولا تنقص حتى أقنعوا الأحزاب من قريش وغطفان وغيرهم أن ينقضوا على المسلمين في تحالف رهيب ما شهدت الجزيرة مثله من قبل. ذهبوا إلى مكة وأقنعوها بالأمر، فأخرجت قريبا من 4000 جندي، وذهبوا إلى غطفان فأقنعوهم أن يخرجوا للانقضاض على المسلمين، في حين غطفان ليست لهم قضية في حرب المسلمين، فأغروهم بالمال وقالوا اخرجوا ولكم تمر خيبر كله لمدة سنة. تمر خيبر كله لمدة سنة، حين معروفة من لا تستطيع أن تشتري ولاءه بالعقيدة فاشتره بالمال. وتجمع جيش قوامه 10,000 مقاتل ليزحفوا نحو المدينة. نقلت استخبارات المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه التحركات المهولة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في مجلس استشاري أعلى ليتشاور معهم في بحث الحالة الراهنة وماذا يفعلون. تصور معي المدينة لا 4 جهات، جهة شرقية وغربية وشمالية وجنوبية. الجهة الشرقية والغربية فيهما حرتان، والحرة هي أرض ذات حجارة سود مدببة لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يعبرها بسهولة، فضلا عن جيش بجمال وأحمال. الجهة الجنوبية فيها ظهور البيوت وبساتين فيها نخل كثير، وفي الجهة الجنوبية الشرقية يهود بني قريظة الذين يسكنون في هذه الجهة، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معاهدة دفاع مشترك، فلم تبقى إلا الناحية الشمالية، وفي ناحية منها جبل أحد، والناحية المتبقية هي المكشوفة وهي المكان الوحيد الذي يمكن أن يدخل الجيش منه بهذه القوة. فقال سلمان الفارسي: يا رسول الله، إنا كنا في بلاد فارس إذا خزينا خندقنا حول المدينة. طبعا هناك حماية طبيعية من نواحي 3، لن تبقى إلا الناحية الرابعة. على الفور أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة، وهي فكرة دفاعية عسكرية لم تسمع بها العرب من قبل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليحفروا هذا الخندق. وأريدك أن تتخيل معي بسرعة وفي لحظات حجم هذا المشروع الضخم وإلى كم يحتاج من الإمكانيات لإنجازه. الخندق طوله 12 كيلو، في عمق 5 أمتار على الأقل، وفي اتساع 5 أمتار على الأقل، يعني 300,000 متر مكعب من التراب سيخرج من هذا الخندق. عدد الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم 3,000. فلو أضفت إلى كل هذا أنه الجو فيه برد شديد وفيه جوع شديد والأرض صلبة وفيها صخور وليست عندهم خبرة، وليس جميع الصحابة يعملون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحفر، فيهم من يعمل في الحراسة وفيهم من يعمل في إعداد الطعام وفيهم من يتحرك هنا وهناك، لتخيلت مدى صعوبة هذا المشروع الضخم. ومع ذلك ينتهي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من حفر هذا الخندق في 15 يوم فقط. أحد المهندسين وهو يحسب هذا العمل وكيف وكم يحتاج وإلى كم يحتاج من القوات ومن الوقت ومن الخبرة ومن الإدارة، أحد المهندسين ويحسب هذا العمل ألقى الورقة وقرب، هذا مستحيل يتم هذا العمل في هذا الوقت القليل، مستحيل بهذه القدرات. نعم هو مستحيل، لكن في قدرات البشر. أما في قدرات رب البشر وخالق البشر فإن الله على كل شيء قدير. لكن السؤال: ما هي الوسائل التي استعان بها النبي صلى الله عليه وسلم على إتمام هذا العمل الضخم في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات القصيرة جدا؟ من هذه أولا مشاركة القائد لجنوده في العمل. هذا يجعل العمال يخرجون كل طاقتهم لا خوفا وإنما فرحا وهمة. ثانيا توزيع العمل على كل الموجودين، فاشبه 5-6-10 يعملون والبقية يجلسون. ثالثا الحزم المرتبط باللين، حزم لا ينبغي أن يخرج أحد إلا بإذن، في لين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز مع الصحابة ويحمسهم للعمل. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. والرسول صلى الله عليه وسلم يشارك معهم في جو فيه الدعابة، فيه اللطف، فيه المرح. رابعا، بث الأمل. بث الأمل، أنت حينما تعمل وعندك أمل تخرج كل طاقتك لتحقق الأمل. أما إذا عملت وأنت محبط فلا يمكن أن تعمل. كدية، صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول، استدعى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضرب ضربة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح كسرى، وضرب ضربة أخرى قال الله أكبر، أعطيت قصر المدائن، وضرب ضربة ثالثة فصارت كثيبا أهيل فقال الله أكبر، أعطيت قصور ومفاتيح اليمن. لا تظنوا أن المهمة ستنتهي بكم عند الخندق وفي هذه الغزوة، بل سننتصر في هذه الغزوة وسننتصر بعد ذلك وبعد ذلك وبعد ذلك حتى نملك مفاتيح كسرى وقيصر واليمن. أمل، أمل، واحفظ هذه، فإن الصحابة قد أخذوها بيقين من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى العمل في هذا الخندق بأقصى سرعة لتأتي قريش بقضها وقضيضها وحدها وحديدها، لتجد نفسها واقفة أمام خطة عسكرية دفاعية ماكرة فوجئوا بها، لم يكونوا ليضعوها في حساباتهم شيء كهذا. مطلوب له حاجة من ثلاث، إما وسيلة العبر الخندق وليست معهم هذه الوسيلة، وإما الرجوع بخفي حنين وهذه أصعب شيء على المشركين، وإما فرض الحصار على المدينة وهذا ما لم يكن للمشركين في حسبان، فلم يأتوا معهم بطعام يكفيهم لهذه المدة الطويلة. وقفوا أمام الخندق حائرين حتى قال أبو سفيان إن هذه لخطة ماكرة لم تسمع بها العرب من قبل. نعم لم تسمع بها العرب، لكن هذه نظرة أبي سفيان للقومية العربية التي نسي فيها سفيان أن الإسلام أكبر من العرب. نسي أن في المسلمين سلمان الفارسي الذي جاء بخبرة فارس إلى المسلمين. وقفوا ولا يدرون ماذا يفعلون، يحاولون في محاولات يائسة لعبور هذا الخندق، لكن المسلمون في الجانب الآخر يقفون بالمرصاد، كتائب المشركين تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تعبر هذا الخندق، لكن كتائب المسلمين لهم بالمرصاد لا يمكنون أحدا من عبور الخندق بكل وسيلة. ولك أن تتصور حجم الجهد والعناء والتعب الذي لاقاه المسلمون من المرور على حافة الخندق لمنع أي مشرك من عبور هذا الخندق. وفي وقت يبتهل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الله عز وجل بالدعاء، تعب شديد، جوع شديد، جو برد، يدعون الله عز وجل، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، دعاء. وما أحوجنا إلى الدعاء، منزل السحاب يعني يا من تحيي الأبدان بالقطر والمطر والنبات، منزل الكتاب يعني يا من تحيي الأرواح بالشرع. لا تفني هذه الفئة القليلة المؤمنة، لا تسلط الكفرة علينا، فإنهم إن دخلوا المدينة استأصلوا كل من فيها وقضوا على الإسلام. دعاء فيه ثناء على الله عز وجل. وما أحوجنا إلى الدعاء، إن نبي الله نوح لما أراد أن يهلك جميع أعدائه لجأ إلى رب الأرض والسماء وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لو أراد المسلمون أن يهلكوا كل أعدائهم على وجه الأرض فإلى كم سيحتاجون من السلاح الذري والنووي والهيدروجيني؟ هذا إذا كان مع عدوك ما يساويه، فكيف إذا كان عدوك أعظم منك تسليحا وعددا وعتادا. إن دعاء نوح كان أقوى من الذر والنووي والهيدروجيني. أحمد بن حنبل رحمه الله حينما امتحن في عقيدة خلق القرآن ولم يبق على وجه الأرض ثابتا على هذه العقيدة إلا هو وشاب اسمه محمد بن نوح المعمون في طرسوس يحارب ويجاهد الكفار، فأرسل برسالة أن احملوا إلي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، أنا لا حاسبهم بنفسي. ويحمل أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على بعير متعادلين كأنهما كيسان من القمح مربوطين بالسلاسل، ويصلان إلى المأمون وهما على أبواب البيت الذي فيه المأمون. يقول الحاجب لأحمد بن حنبل: إن أمير المؤمنين قد سل سيفا لم يسله من قبل، وأقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن لم يوافقني أحمد على القول بخلق القرآن لأقتلنه بسيفي هذا. هنا دعا أحمد بن حنبل ربه بالنصرة، فنزل ملك الموت في الحال استجابة لدعاء أحمد بن حنبل، وقبض روح المأمون قبل أن يصل إليه أحمد بن حنبل بلحظات. الدعاء، ما أحوجنا إلى الدعاء، فإيانا أن نغفل شأن الدعاء. يا إخواني، غزوة الأحزاب غزوة انتصر المؤمنون فيها بغير قتال، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. لكن بما هذا سبب من أسباب النصرة، أن تبذل ما في وسعك ثم ألا تنسى ربك وأن تضرع إليه بالدعاء. سبب آخر من شدة متابعة المسلمين للمشركين، ضاعت منهم في يوم من الأيام صلاة العصر، فجاء عمر، وأريدك أن تتخيل معي قلب عمر ولهجة عمر. جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل في يده كفا من تراب ويلقي به جهة المشركين، ويقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. يا رسول الله، والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. أو عمر يعبر عن حرقتي وحرقة قلبه على ضياع الصلاة، فيقول: اللهم كما أحرقوا قلبي على ضياع الصلاة، اللهم املأ قبورهم وبيوتهم عليهم بالنار. أناس يعظمون قدر الصلاة، ولكن مشهد فريد، لم تضع من المسلمين صلاة قريبا طيلة حياتهم، لذلك يحترقون غيظا، لأن الصلاة كانت تشكل أهم شيء في حياتهم بعد الشهادتين. إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم ويحدث أصحابه عن الدجال قال: يمكث في الأرض 40 يوم من أيامه كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وبقية أيامه كأيامكم. فسأل الصحابة رسول الله سؤالا عجيبا، قالوا: يا رسول الله، ذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ الله أكبر. يسألون عن الصلاة لأنها أهم شيء في حياتهم، ولو سألناه نحن لسألناه عن الطعام والشراب والخزين والمال. ردود أفعالك دليل على اهتمامك. يسألون عن حكم الصلاة في ذلك اليوم. الصلاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصرة لنا إلا بالحفاظ على الصلاة، فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولا يمكن أن تصل إلى ذروة السنام بدون أعمدة، لا يمكن أن يضحي أناس بأرواحهم وهم لا يستطيعون أن يضحوا بدقائق معدودة في كل يوم 5 مرات لأداء الصلاة. قال المولى عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم قال بعدها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول السعدي رحمه الله لما ذكر الله عز وجل أن الصلاة عون، ذكر أعظم ما تعين عليه الصلاة وهو التضحية والشهادة في سبيل الله. لا نصرة ولا جهاد بغير صلاة، ومن عجز عن جهاد نفسه عن الأمر اليسير فهو على الأمر العسير أعجز. الصلاة نصروا بالدعاء وبعقيدتهم الصحيحة في الله، نصروا بحفاظهم على الصلاة. الأحداث جعلت تروح وتجيء، والمشركون يحاولون عبور الخندق عبر 5 فوارس، منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل، لكن قيض الله عز وجل علي بن أبي طالب فقتل عمرو بن عبد ود الذي كان يعد في الجيش 1000 في سابقة لم تشهد العرب مثلها مع عمرو بن عبد ود، ففر عكرمة ومن معه هاربين. أمر صعب، ولكن قريش تحاول يائسة بائسة أن تجد مخرجا من هذا المأزق الذي وضعت فيه، فلم تجد مخرجا. فلم يجد حيي بن أخطب أمامه حيلة إلا الخيانة. قال: ليس أمامنا إلا أن نذهب من الجهة الشمالية إلى بني قريظة ونقنعهم بالخيانة وبنقض العهد مع محمد صلى الله عليه وسلم، لندخل نحن من ناحيتهم أو ليقاتلوا معنا. يبقى الحرب مزدوجة، ندخل من الشمال وهم يزحفون على المسلمين من الجنوب. انتهى بذل الوسع، انتهت مرحلة العطاء، ولكن بقيت مرحلة الزلزال، مرحلة الهز للتصفية، لإسقاط الحفالة والحسالة وإبقاء الجيد. لا بد من الزلزال، لا بد من الفتنة، لا بد من الامتحان. حيي بن أخطب ذهب ليقنع يهود بني قريظة في بدء الأمر، مكثوا على العهد، لكن الدوي على الآذان أمر من السحر. اقتنع بني قريظة بنقض العهد مع رسول الله، ووافقوا أن يفتحوا أبوابهم وحصونهم ليمر المشركون من خلالها، أو يصل الأمر إلى أكبر من ذلك. ما ليس هناك مانع من أن نتجهز بقواتنا لنزحف معكم على الإسلام والمسلمين. لماذا؟ للقضاء على الإسلام والمسلمين. أمر لا يمكن أن يتخيله عقل، مأزق صعب جدا بالنسبة للمدينة وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة. لكن كيف أخرج الله عز وجل المسلمين من هذا المأزق؟ وماذا كان في هذا المأزق؟ ما سنتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نقلت استخبارات المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيانة التي وقعت من بني قريظة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه ليستعلموا الخبر مباشرة، فذهبوا إلى اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم: إن وجدتم اليهود على العهد فأخبروني أمام الناس، وإن وجدتموهم خانوا العهد فالحنوا لي لحنا أعرفه. شفرة عسكرية. فذهبوا: ما شأن العهد الذي بيننا وبينكم؟ قالوا: ما كان من بيننا وبينكم من عهد فقد نقضناه. وجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، عضل والقارة
يعني خانوا كما خانت عضل والقارة، كانت وقعت منهم خيانة قبل ذلك. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا أن الإسلام أصبح في خطر شديد. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قنع رأسه وجعل يفكر حتى لا يرى الصحابة ملامح وجهه، ويريد أن يتكتم على الخبر. ومع ذلك بعد فترة رفع القناع عن وجهه وقال الله أكبر، أبشروا أبشروا بالنصر. لكن سرعان ما تسرب الخبر، وفهم بعض الصحابة أن خيانة حدثت من يهود بني قريظة. يقول الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال هز هزة عنيفة وصلت قلوبهم فيها إلى الحناجر. بدأ المنافقون يتسللون من الصف، وبدأ ضعاف الإيمان يتسللون من الصف. مصفاة غربال لابد أن ينزل هذه الحصالة حتى لا يبقى في الصف إلا المؤمنون الخلص. وانظر إلى الاستغلال المنافق الإعلامي للحدث. أعطيته مفاتيح كسرى، أعطيته كنوز الشام، ولا أعطيته كنوز قيصر، أعطيته قصور اليمن. قال هنا المنافقون محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر واليمن، واحدنا لا يأمن أن يأتي بولاده. انسوا فضوها سيرة، خلاص انتهت، ذهب الإسلام وقضي عليه. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. تعلم دول لسه مغرورين إلى الآن، ما زالوا يصدقون. انتهت القضية، والدولة الآن للمشركين واليهود بني قريظة. غر هؤلاء دينهم، وبدأوا بقى يستأذنون، وبدأوا يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت أمة منهم يا أهل يثرب، أهل يثرب، وانظر إلى الكلمة يثرب، لم يقولوا المدينة لأنهم لا يريدون الاسم الذي جاء به الإسلام، إنما ذكروا الاسم الجاهلي الاسم القديم للمدينة، مع أن المدينة هذا هو اسمها منذ 5 سنوات تقريبا. لكن يا أهل يثرب، يثرب الجاهلية، يثرب الكافرة، يثرب المشركة، وليست المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وهم مع المسلمين في خندق واحد، ما قالوا يا مسلمون، ما قالوا يا إخواننا، وإنما قالوا يا أهل يثرب. لم يذكروهم بأخوة لا في نسب ولا في دين، وإنما ذكروهم بأنهم أهل يثرب. أهل يثرب، يثرب التي تتسع للمسلم والمنافق واليهودي والمشرك وكل هؤلاء. لماذا؟ لأنهم لا يريدون الإسلام، مع أن الله عز وجل قال عنهم في حوارهم مع اليهود ألم تر إلى الذين كفروا، ألم تر إلى الذين نافقوا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا، مع اليهود إخوانهم، لكن مع المسلمين لا، يا أهل يثرب، يا كل يثرب. فيش فيها اسمها مسلم ونصراني وغيره، فيها اسمها دولة تقف على مسافة واحدة أمام الجميع، لا مقام لكم فارجعوا، ارجعوا وانتهوا. لكن بالدعاء وبحفاظ المسلمين على الصلاة نصر الله عز وجل المسلمون. وأمة لا تحافظ على صلاتها، صلاتها أرخص شيء في حياتها في هذه الأيام، وتريد أن تنصر، إن لله وإنا إليه راجعون. زلزال، بذلنا ما في وسعنا، حفرنا الخندق، حاربنا، جاهدنا، رددنا المشركين، فعلنا، دعونا، حافظنا على الصلاة، واحترقنا أيضا أن ضاعت منا صلاة، فعلنا كل شيء، ماذا بقي؟ بقي نصر الله بغير أسباب أو بأضعف أسباب. في هذه اللحظة التي لا يمكن أن يتوقع أحد فيها حدوث هذا السبب يحدث. نعيم بن مسعود وكان رجلا مشركا وكان حليفا لبني قريظة في هذا التوقيت يدخل في الإسلام، شيء عجيب جدا والله العظيم، في لحظة ضعف، في لحظة حصار، لا ندري هل سيخرج المسلمون من هذا المأزق أم لا، يدخل نعيم بن مسعود في الإسلام، وهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله قد أسلمت ولم يعلم أحد بإسلامي حتى الآن. قال: أنت واحد، يعني إذا خرجت من جيش المشركين الذي هو 10,000 إيش تأخذ الريح من البلاء، وإذا انضممت إلى جيش المسلمين 3,000 أو 3,000 واحد فماذا تفعل؟ ولكن خذل عنا ما استطعت، حرب خدعة. فذهب نعيم بن مسعود إلى اليهود وقال: تعرفونني؟ قال: نعم. قالوا: نعم، أنت حليفنا، يهود بني قريظة. قال: إن المشركين لو تركوكم، لو هزموا وتركوكم لمحمد فما لكم بمحمد طاقة. طب ماذا نفعل؟ انصحنا. قال: اطلبوا منهم أن يسلموا إليكم 10 من أكابرهم وقاداتهم، فإذا تركوكم قتلتم هؤلاء 10 رهائن، وإن كنتوش مصدقيني أرسلوا إليهم فاستخبروا الخبر. وبالفعل خرج من عندهم هو مسرعا وذهب إلى المشركين وقال: تعلمون أني حليف لبني قريظة، هم ندموا على خيانة العهد مع محمد ويريدون أن ينضموا إليه مرة أخرى، فقالوا له: يا محمد، أترضى أن نقتل لك 10 من قادة المشركين؟ فقال: نعم، إن قتلتم 10 رضينا ورجعنا إلى حلفنا معكم. فأرسل المشركون بسرعة إلى اليهود ليستعلموا منهم الخبر، فقالوا: أعطونا 10. قالوا: صدقكم والله نعيم. وانفض هذا التحالف ووقف المشركون حائرين، وعادت القضية وعادت المياه إلى مجاريها. تظنون كم استمر هذا الحصار؟ استمر ما يزيد على الشهر، وبعض الروايات تذكر أنه 45 يوم المسلمون في جهاد وفي رعب شديد وفي جوع شديد وفي حالة من البرد بهذا السبب الضعيف جدا ينصر الله عز وجل عباده المؤمنين. يختار الله عز وجل أحد أصحابه وهو حذيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم هو رفيقي في الجنة. فلم يقم أحد لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد رجل قال: من هذا؟ قال: أنا حذيفة. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى ترجع إلي. فذهب حذيفة لتعلم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجال المخابرات الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس حذيفة بين اثنين من المشركين، يقول: وما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رمي، ما بيني وبين أبي سفيان قائد المشركين إلا رمي سهم. لكن طاعة ولي الأمر واجبة. قال: فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحدث شيئا حتى ترجع إلي، فلم أقتله. قام أبو سفيان والريح شديدة، ريح فظيعة، وهذا هو السبب الثاني الذي نصر به الله عز وجل المسلمين. ريح كانت تقذف الحجارة كما يخبر عنها حذيفة بن اليمان، حجارة صخور تحملها الريح وتقذفها، قلعت الخيام، كفأت القدور، طفأت النيران. فقام أبو سفيان وقال: أرى أن المقام ليس لنا بمقام. قال: أولا ليتعرف كل واحد منكم على جليسه حتى لا يكون بينكم رجل من أصحاب محمد، يمكن يكون في جاسوس، يمكن يكون في حد مخابرات، الأول ليتعرف كل واحد منكم على جليسه. هنا تحرك حذيفة بسرعة وقال وقد أمسك بيد من عن يمينه: من هذا؟ فقال: أنا معاوية بن أبي سفيان، ولم يكن أسلم. فأمسك بيد من على يساره وقال: من هذا؟
قال عمرو بن العاص:
أسدان من أسود المشركين،
حوتان من حيتان جيش الأحزاب، لو اكتشفوا أمره لافترسوا لهرسوا.
فقال حذيفة: الحمد لله، ليس أحد من أصحاب محمد بجواري. قال أبو سفيان: أرى أن الدار ليست لنا بمقام، وقد آذنت بالرحيل. فقاموا جميعا في لحظات وانصرفوا. حذيفة كان يسير في برد شديد، فلما امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقام، قال: كأنما أمشي في حمام، جو دافي. فذهب حذيفة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وانصرف جيش الأحزاب عن المدينة، وانزاحت هذه الغمة. بما نصر الله عباده؟ بلا قتال، بإسلام نعيم بن مسعود وهو واحد، وبريح، بهواء، لتعلم أن الله عز وجل إذا أراد أن ينصر فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. يبقى تأمل أخير في سورة الأحزاب. إنك لو تدبرت سورة الأحزاب لرأيت أن أكثر من موضعين أو ثلاث مواضع في سورة الأحزاب تتحدث عن ماذا؟ عن الحجاب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. سورة المفروض أنها نزلت في شأن غزوة فتتحدث عن الحجاب، وليس في موضع، إنما في موضع واثنين وثلاثة واربعة، شيء عجيب جدا والله العظيم. وفي أي سورة؟ في السورة التي نصر المسلمون فيها بغير قتال. فما علاقة الحجاب بهزيمة الأحزاب؟ أريدك أن ترجع بذهنك قليلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتتأمل في هذا الاقتران العجيب. أخي المسلم واختي المسلمة، أفيقوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كاسمة البخت، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. كان المتوقع أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات، كان المتوقع أن يقول وفسق فجر زناه، أو أهل قوم لوط، أو كذا أو كذا، لأن هذه هي النتيجة الحتمية لانتشار التبرج وغياب الحجاب. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. شرط وعسكر وأعداء الإسلام والمسلمين يحتلون بلاد الإسلام ويقودون الناس بالسياط بالكرابيك. ما علاقة هذا بذاك؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا، وكأن الله من قبل يريد أن يقول لنا في غزوة الأحزاب: إذا انتشر الحجاب هزم الأحزاب، وإذا غاب الحجاب حلت الأحزاب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا: إذا تخلى النساء عن حجابهن وانتشر التبرج، وتخلى الرجال عن رجولتهن، ولم يقم كل رجل بقوامته ورجولته وأمر دعوته في خاصته وخاصة أهله، إذا تنازل الرجل عن رجولته فركبته المرأة والبنت، سلط الله عليه من الكافرين والمشركين والظالمين والفاسقين من يذله ويؤذيه في ركوبته في رجولته، ويركبه ويدلدل قدميه ويسوقه سوق العبيد. حجاب سبب من أسباب النصر على الأحزاب
فلا يستهينن أحد بأمر الحجاب، فإن المجاهد الذي يجاهد حينما يبلغه أن المرأة تنازلت عن حجابها، أن المرأة تنازلت عن عفتها وشرفها، يفت ذلك في عضده، يقول لماذا أجاهد، لماذا أحارب، أضحي بروحي، أضحي بنفسي، أضحي بمهجتي من عاجل دين هذا وشرف هذه. ثم إذا بهذه تتنازل عن شرفها وعفتها لتغري هذا وتوقعه في ضياع بعض دينه، فلماذا أجاهد ولماذا أحارب؟ أنا أحارب من أجل دين. وقد قال قائلهم امرأة وكأس يفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، هذان يذهبان الدين، فعلام أحارب يا عباد الله؟ دعاء وقد تكاسلنا عنه، صلاة وقد تغافلنا عنها ونسيناها وصارت أرخص شيء في حياتنا، حجاب، أين هو الحجاب؟ فمتى نصرنا الله حتى ينصرنا الله؟ متى نصرنا دين الله في أقل خصائص أنفسنا حتى ينصرنا الله عز وجل؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يهدينا صراطه المستقيم. اللهم صن بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم وحد صف المسلمين واجمع كلمة المسلمين ورد في نحورهم كيد الكائدين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الإسلام، اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء. اللهم وحد شعبنا وجيشنا وشرطتنا على ما تحبه وترضاه. اللهم وحد شعبنا وجيشنا وشرطتنا على ما تحبه وترضاه. اللهم وحد شعبنا وجيشنا وشرطتنا على ما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك النصرة لدينك ولعبادك. اللهم إنا نسألك النصرة لدينك ولعبادك. اللهم إنا نسألك النصرة لدينك ولعبادك. اللهم اربط على قلوب المؤمنين. اللهم اربط على قلوب المؤمنين. اللهم اربط على قلوب المؤمنين. وصن بلاد المسلمين. وصن بلاد المسلمين. وصن بيضة المسلمين. واحفظ حدود بلاد المسلمين. واحفظ حدود بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ردنا إلى الحق والعدل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل بلاد المسلمين واحة للأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.